الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في حجية الإجماع المحصل، وقلنا أن الأدلة التي ذكرت للإجماع المحصل متعددة، منها حكم العقل العملي، ومنها حكم العقل النظري، ومنها الدليل التعبدي. وذكرنا حكم العقل العملي كدليل ذكره الشيخ الطوسي على حجية الإجماع المحصل، فقد قال بقاعدة اللطف العقلية، وهي قاعدة كما قلنا متفرعة على أصل العدل الإلهي في علم الكلام، يراد بها إدراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كون الله عادلا. هذه قاعدة اللطف. قالوا دليلها هو حكم العقل العملي بثبوت حق للعبد على مولاه، كما يحكم بثبوت حق للمولى على العبد. ينبغي لله أن يرسل رسولا، ينبغي لله أن يرسل كتابا للبشر. هذه القاعدة العقلية التي هي تعبير لطيف، قاعدة اللطف، لكن مضمونها يجب على الله، يجب على الله أن يرسل رسولا، يجب على الله أن يرسل كتابا. هنا قالوا يجب عليه إذا كان هناك إجماع على خلاف حكم الله أن يوجد خلافا، يجب عليه أن يوجد خلافا. نعم، يعني لا ينبغي له، يستحيل. هاي استحالة مو قاعدة العقل النظري، مرة عندنا استحالة من حكم العقل النظري، مرة هذه الاستحالة من حكم العقل العملي. يستحيل أن يجيز الظلم وهو قبيح، يستحيل أن يمنع من العدل وهو حسن. الاستحالة لا تسويها راجعة إلى حكم العقل النظري التي هي نظرية، استحالة رجعة إلى حكم العقل العملي. ينبغي له أن يرسل رسولا وكتابا، وينبغي له أن يوجد الخلاف إذا أراد أن يتكون إجماع على خلاف الحكم، حكم الشارع. إذا أراد أن يتكون إجماع فهو يوجد الخلاف. فهذه القاعدة التي هي قاعدة الحكم العقل العملي تمسك بها علماء الكلام لإثبات النبوة العامة، طبقها الفقهاء الأقدمون لإثبات حجية الإجماع. فإذا ثبت إجماع لدى القدماء يعني هذا هو حكم الله، لأنه لو كان هذا الإجماع على خلاف حكم الله لأوجد الله سبحانه وتعالى خلافا، بدعوى أن من اللطف اللازم على الله أن لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في أحكام الشارع على الناس، بل لا بد من انحفاظ تلك المصالح الحقيقية، مصالح الأحكام لا بد من انحفاظها ولو ضمن بعض الأقوال. وحينئذ إذا أجمعت الطائفة على قول ينكشف أنه هو الحق، وإلا لزم خفاء الحقيقة بصورة كلية، وهو خلاف قاعدة اللطف وخلاف ما يجب على الله. هذه القاعدة احنا قلنا وجدنا أدلة لفظية عليها، ليست راجعة إلى حكم العقل العملي. وجدنا أدلة قرآنية تقول الله لا يريد أن يكون للناس حجة عليه، لذلك أرسل الرسل، لذلك أرسل الكتب، لئلا يكون للناس حجة عليه. إذا ما أرسل الرسل، ما أرسل الكتب لهم لهدايتهم، يكون للناس عليه حجة، يعني لم يعمل بوظيفته، هاي للناس عليه حجة. هاي الآية القرآنية: وكلم الله موسى تكليما رسل المبشرين. هاي الآية تقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم، دول دزيناهم. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الرسل بعد ماكو حجة لله على الناس، أعطاهم حقهم. إذا ما أرسل الرسل عندهم حق، يقول أنت ما أعطيتنا حقنا. إذا يجب عليه أن يرسل رسل، يجب عليه أن يرسل كتب لهداية الناس. والآية الثانية تقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا. ما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا. ماذا قالوا؟ ما أنزل الله على بشر من شيء. يقولون الله ما أنزل على بشر من شيء، ما قدروا الله حق قدره. قل من أنزل؟ جاوبهم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. قل من. هذه الآية الثانية تدل على جرأة بعض اليهود على الله تعالى وعدم تقديرهم له حق قدره، حيث نفوا إنزال الوحي والكتاب منه تعالى على بشر. فإن من لوازم الألوهية والربوبية أن ينزل الوحي والكتاب لغرض هداية الناس. هذه الهداية لا ينالها الإنسان من عنده من عقل ونزوع إلى الاجتماع، فكان لزاماً على الله أن يهديه بإنزال الوحي من عنده. لذلك ما قدروا، قالوا ما أنزل الله، ما أنزل الله، ما قدر الله حق قدره. كأنه يقولون الله ما دز بشر يهدينا، فلم يقم بحقنا، خلقنا ولم يشق لنا طريق الهداية، لم يقم بوظيفته. الله يجاوب يقول: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. هاي الآيات القرآنية تدل على قاعدة اللغة. لكن يمكن أن يقال: بما أن الحكم عقلي ينبغي عليه أن يرسل رسول وكتاب لهداية الناس، بما أن الحكم عقلي، الآيات القرآنية تكون مشيرة إلى الحكم العقلي وليس دليلا مستقلا، مثل آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا كانت الإطاعة للخالق عقلية لأنه منعم، لأنه خالق، الآيات تكون إشارة إلى حكم العار. طيب، الآن عندنا فرد شيء.
دور الإمام وين هنا على النقطة؟
اطمئن الآن، الآن. السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريرات سيد كاظم الحائري. السيد الشهيد له تقريران. تقرير السيد محمود الهاشمي كتبه عنه، وتقرير السيد كاظم الحاري كتبه. السيد كاظم الحاري تقريرا مع الدورة الأولى، السيد محمود الهاشمي تقريرا مع الدورة الثانية، وبينهما اختلاف. هناك يقول السيد الحاري عن السيد الشهيد، يقول: تطورت فكرة اللطف الإلهي، تطورت هذه الفكرة في الإجماع في بعد الشيخ الطوسي. يعني فكرة اللطف الإلهي كما قلنا هي فكرة كلامية تقول بوجوب أن يرسل الله رسول وكتاب المقدار. لكن يدعي السيد الشهيد في هذا التقرير أن هذه الفكرة تطورت بعد الشيخ الطوسي في الدلالة على الإجماع، أنه إذا أكو إجماع يعني لم يخالف حكم الله، وإذا كان الإجماع يخالف حكم الله يلغي الخلاف من قاعدة اللغة. فيقول بأن هذه الفكرة في الإجماع تطورت بعد الشيخ الطوسي، فقالوا بعد الشيخ الطوسي عن العلماء. بالنسبة إلى وظيفة الأئمة ووظيفة صاحب الزمان وهو أحد الأئمة، وظيفتهم هذه ماذا؟ إبلاغ الأحكام إلى الناس على نحو الوجوب الكفائي. وحينئذ إذا وقع إجماع على خلاف الحق وجب على الإمام إيصال الحكم إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف. الإمام يلقي الخلاف فيما بينهم بأسلوب لا ينافي تستر الإمام صاحب الزمان، حتى إمام صاحب الزمان يكون يلقي الخلاف بأسلوب لا يناسب التستر، لا ينافي التستر والغيبة المطلقة. فإذا أجمعت الطائفة على قول ينكشف أنه هو الحق، وإلا لزم خفاء الحقيقة بصورة كلية وهو خلاف اللوز. إحنا نقول قاعدة اللوز استدل بها العلماء ومنهم الشيخ الطوسي على حجية الإجماع، هي لم تتطور بعد الشيخ الطوسي، هو في زمان الشيخ الطوسي استدل بها على الإجماع، على حجية الإجماع. إذن هذا الكلام من قبل الشهيد بأن قاعدة اللغة تطورت هذه الفكرة بعد الشيخ الطوسي على حجية الإجماع، هذا غير صحيح، لأن الشيخ الطوسي مشهور عنه هو استدل بقاعدة اللطف على حجية الإجماع، وقال لو كان هذا الإجماع خلافي قول الحق إذن لأوجب الإمام إلقاء الخلاف بينهم. إذن إذا أجمعت الأمة على أمر خطأ، إذن يجب عليه أن يلقي الخلاف، ما يخليهم يجمعون على الأمر الخطأ، لا أن هذه الفكرة تطورت بعد زمان الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي رافع علم قاعدة اللطف الاستدلالي على الإجماع، هو رافع العلم، فكيف تطورت بعده للاستدلال على أن الإمام يجب عليه أن يلقي الخلاف وإن كان غائبا؟ هلا تطور، شوفوا انتبه الكلام، يقول تطوير هذه الفكرة، ذكر تطوير هذه الفكرة في الإجماع بعد الشيخ الطوسي، تطوير هذه الفكرة في الإجماع، يعني كانت قاعدة اللطف تدل على إرسال الرسل والكتب، بعدين طوروها بعد زمان الشيخ الطوسي في الاستدلال على حجية الإجماع، بينما الشيخ الطوسي هو رافع العلم في الاستدلال بقاعدة اللطف على حجية الإجماع. طيب هذا فرد شيء. الآن هل أن قاعدة اللطف دليل على حجة الإجماع؟ نقول في مناقشتها هذه نقول أولا المصالح الحقيقية، هاي المصالح الحقيقية اللي يقول لا يسمح الشارع، الله سبحانه وتعالى الشارع أو افترض الإمام أو افترض صاحب الزمان سمهم، لا يسمح الشارع بضياع المصالح الحقيقية في أحكام الشارع على الناس، لا يسمح الشارع في ضياع المصالح الحقيقية على الناس، لا يسمح، لابد أن يحفظ المصالح الحقيقية ولو ضمن بعض الأقوال. هاي ما المراد بالمصالح الحقيقية التي لا يسمح الشارع بتضييعها؟ لا بد في حفظها ولو ضمن بعض أقوال العلماء، ما هي هذه المصالح الحقيقية؟ أكو عندنا مصالح حقيقية ثابتة في متعلق الحكم، في متعلق الحكم يعني في الموضوع، أكو مصالح حقيقية متعلقة في الموضوعات، وأكو عندنا مصالح حقيقية تحصل في طول التشريع، في طول التشريع أكو مصالح حقيقية تكوينية ثابتة في الموضوعات في متعلق الأحكام، وعندنا مصالح حقيقية تحصل مو تكوينيها، تحصل في طول التشريع. المصالح الحقيقية الثابتة قبل الحكم، قبل الحكم قبل أن يحكم في متعلق الحكم في الموضوعات، مصالح حقيقية تكوينية ثابتة في الموضوعات قبل الحكم. هذه هل يلزم حفظها على الشارع؟ هل يلزم حفظها أو لا يلزم؟ هذه لا يلزم حفظها على الشارع. مصالح حقيقية في متعلق الحكم، يعني في الموضوع قبل الحكم، قبل الحكم هنا لا يلزم حفظها على الشارع، بل الشارع أوكلها إلى خبرة البشر، خبرتنا، بصيرة البشر المتطورة من خلال التجارب. ولهذا لم يلزم على الله سبحانه وتعالى أن يبعث أطباء حتى يحفظون المصالح التكوينية في الموضوعات. أطباء يحفظون المعدة من أن تخرب، القلب من أن يخرب، الضغط لا يصعد، سكر لا يصعد. الله لم يرسل أطباء كما بعث أنبياء. ونحن نرى في يوم يعيننا بأن آلاف السنين مرت على عمر الإنسان وهو لا يعرف دواء مرض السل، كما أنه لم يتوصل لحد الآن إلى معرفة دواء نقص المناعة الإيدز ودواء مرض السرطان. هاي المصالح الحقيقية التكوينية الموجودة في الموضوعات، هاي الله ما يحفظها أو كلها على خبرة البشر. فإذا هاي قولهم المصالح الحقيقية، المصالح الحقيقية لا يسمح الشارع بضياعها بل لا بد من حفظها. لا يراد منها المصالح الحقيقية الموجودة في الموضوعات قبل الحكم الشرعي، ولذلك لم يرسل أطباء، لم يرسل مزارعين يحسنون الزرع، لم يرسل ناس يعرفون الصناعة هذه مصالح حقيقية موجودة في الموضوعات. لم يرسل لنا متمرسين في استخراج الذهب من الأرض، لا، ما أرسل هذا، أوكلها إلى خبرة البشر. ولذلك يتطور الإنسان بالتجارب فيعرف المصالح الحقيقية في الموضوعات. هذه مصالح حقيقية تكوينية في الموضوعات قبل الحكم الشرعي، الشارع لا يحافظ عليها، أوكلها إلى خبرتنا نحن وتطورنا بواسطة التجارب. أما أكبر مصالح حقيقية تحصل بعد التشريع، لما شرع لنا هذا الدين ونحن نلتزم به، أكو مصالح بعد التشريع، بعد الأحكام، وهي عبودية الله لا عبودية البشر، طاعة الله لا طاعة الشيطان، تكامل معنوي، يكون الإنسان متقي فاضل عالم عادل غير إرهابي غير جاهل، مثلا هذه الأمور. هذه نعم هذه مصالح منحصرة بالله سبحانه وتعالى، يريد منا أن نطيعه لا نطيع غيره، نطيعه نعبده لا نعبد غيره، نحن عبيد الله لا عبيد الشيطان لا عبيد البشر لا عبيد فلان، نسير في جادته، جادة الشرع، في ما خطه لنا لا ما خطه العقل البشري، لا ما خطه فلان وفلان، هكذا يريد. هذه مصالح حقيقية تحصل بعد التشريع، يسموها في طول التشريع، مصالح العبودية، مصالح الطاعة، مصالح التكامل المعنوي. الآن الذي يتبع الشريعة الإسلامية المحمدية العلوية، شوف الإنسان زاهد عالم عاقل عادل، هذا. أما الذي يسير على طريقة الشيوعية مثلا، ترى ظالم مثلا، فاسد مثلا، فاسق مثلا. الذي يسير على طريقة أخرى غير الدين الإسلامي له 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 شرع آخر. فمصالح حقيقية الله يريدها في طول تشريعه، يعني بعد التشريع، بعد التشريع يريد هذا الإنسان الكامل المعنوي المطيع لله العابد لله. نعم، هذه المصالح منحصرة بالله، هو يسوي تشريع، يريد واحد يتبع تشريعه يكون كما هو يريد. هاي المنحصرة بالله تعالى بما هو مشرع وواضع الثواب وواضع العقاب، هذا صحيح. لكن تطبيق هذه أن الشارع يريد المصالح الحقيقية في طول التشريع، تطبيقها لإثبات أصل النبوة العامة صحيح. يريد عبودية الله في النبوة، وهي عرفتنا الله وصفاته النبوة. التشريع علمنا النبوة وصفات، عرفتنا الله، عرفتنا صفات الله. النبوة هي التي علمتنا الأحكام، تشريع النبوة، نعم الكتاب، نعم صحيح. هذه المصالح الحقيقية منحصرة بالله، وتطبيقها على وجوب الله أن يرسل نبي صحيح، تطبيقها على وجوب الله أن يرسل كتاب صحيح، ولكن تطبيقها على الإجماع أنه لا بد أن يوجد خلاف إذا كان الإجماع خلاف الحكم الشرعي، هذا غير صحيح. تطبيقها على الإجماع وعجز إجماع غير صحيح، لأن هذه المصالح الحقيقية التي الله يريدها في طول التشريع، عبوديته وطاعته وإيجاد الشخص المعنوي الكامل المعنوي، هاي محفوظة في أحكام ظاهرية التي تكون خلاف الحكم الواقعي، هم محفوظة. يعني احنا أحكامنا الظاهرية كلها مطابقة للحكم الواقعي؟ لا. مع هذا المصالح التي يريدها الشارع من التشريع موجودة محفوظة في الأحكام الظاهرية التي لم نحصل فيها على الحكم الواقعي. احنا الأحكام الواقعية الموجودة عندنا 100 حكم واقعي مثلا، بس بقية أحكام ظاهرية. هاي الأحكام الظاهرية 900، 600 موافقة للواقع، 300 غير موافقة. فعندنا 300 حكم مثلا ظاهري غير موافق للحكم الواقعي. مع هذا المصالح الحقيقية التي يريدها الله من طاعته وعبوديته وإيجاد الشخص المتكامل المعنوي موجودة ومحفوظة. إذن ما أجمع عليه الفقهاء إن كان خلاف الحكم الواقعي فهذا ليس خارجا عن جادة الشارع، هذا في جادة الشارع، مثل الأحكام الظاهرية التي دلت عليها روايات ولم تطابق الواقع، أيضا في جادة الشارع. هم يعبد الله، هم يطيع الله، لا يعبد الشيطان، فهو رجل كامل معنويا، محفوظة هذه المصالح. إذا مو خارج عن الشارع بل منسجم مع الشرع، وقد طبق قواعد الشرع وأصول الشرع ووظائفه الظاهرية، فيكون التابع للإجماع المنعقد على خلاف الحكم الواقعي متعبدا بالدليل الكاشف عن رأي المعصوم. احنا قاعد نستدل على ان الإجماع اذا حصل كاشف عن رأي المعصوم، مطيعا سائرا في جادة الشارع، متكامل من الناحية المعنوية. إذن تطبيق هاي قاعدة على موردنا وهو الإجماع تطبيق غير صحيح، هاي أول. ثاني، على فرض أن هذه القاعدة تشمل مورد الإجماع، فالواجب على الله ماذا؟ أن ينصب من يكون في نفسه طريق إلى الحقائق، هذا الذي واجب على الله، أن يرسل من يكون في نفسه طريقا إلى الحقائق. مو واجب عليه أن يرفع الموانع اللي إحنا نسويها، الله يرسل من يكون في نفسه طريق إلى الحقائق، لكن هذا الذي يرسله في أن يوصلنا إلى الحقائق أكو موانع إحنا نسويها، أم هو يكون يرفعها؟ هذا بعد مو واجب عليه، لا يجب عليه أن يرفع الموانع عن الوصول إلى الحقائق مطلقا، والموانع إحنا نسويها بعصياننا، هذا بعد مو واجب عليه على الله أن يرفعها. الله يجب علي أن لا تجمع الأمة على الخطأ، فأرسل الرسول وأرسل الأولياء وأرسل الأئمة، أرسل الأئمة، هذول يوصلون إلى الحقائق. كل إمام أدى وظيفته على أحسن وجه، حتى الحجة أدى وظيفته. فإنه حين غيبته الصغرى جعل له أربعة نوار، دول واسطة بينه وبين الناس، فكان يوصلنا إلى الحقائق. هذا الله سواه. كل إمام أدى وظيفته، الحجة أدى وظيفته 70 سنة وهو غيبة صغرى، أوصلنا إلى الحقائق. لكن الناس بعصيانهم بذنوبهم خلوا مضطر أن يغيب الغيبة الكبرى، أي عصيان الناس. وين؟ هذا إذن إرسال من يوصلنا إلى الحقائق الله سوى. أكو مانع من وصولنا إلى الحقائق، عصيان، هذا هم كوني المانع عم يرفعه.
استحيل.
لا ما كان انقطاع، انقطاع ما كان.
ما كان عصيان أصلا.
عصيان كان في زمان الرسول هم كان.
إذا
الواجب عليه أن يرسل طريق يوصلنا إلى الحقائق، أرسل الطريق. فأرسلهم وقاموا بالواجب، عرفونا الدين، عرفونا الأحكام. غايته واحد هو يعصي وبعصيان لا يصل إلى الحقيقة، هذا هم يكون يرفعه؟ لا، هذا بعد ما يرفعه. هنا الناس بعصيانهم خلوا الإمام يغيب الغيبة الكبرى، بعصيانهم
غاب عن الأنظار.
غاب عن الأنظار، فالآن متستر، الآن متستر. إذن الله مقصر؟ لا، الله ما مقصر. يجب عليه أن يرسل لنا رسلا للهداية وكتب للهداية، وأن يرسل لنا طريقا يوصلنا إلى الحقائق التي في طول التشريع، حتى نكون عباد نعبد الله لا نعبد الشيطان، نكون في جادة الشارع، نتكامل تكامل معنوي كما يريد الدين. هذا سواه، سواه أرسل. غايته أكو موانع إحنا سويناها من الوصول إلى الحقائق. هاي الموانع إحنا سويناها، من سوينا هذه، هو هم يجب أن يرفع الموانع؟ لا، هو بعد ما يرفع الموانع، هو ما مقصر، إحنا مقصرين. ماذا نقول؟ الله لا يقصر. نقول إيه، الله ما قصر. أرسل الرسل لوصول حتى نصل إلى الحقائق، وأرسل من يوصلنا إلى الحقائق. ما يخلونا نجمع على الخطأ في زمان الرسول، في زمان الأئمة، ما يخلونا نجمع على الخطأ، إجماع على الخطأ. بل قد 10 يسوون خطأ، 100 200 300 900 من ألف يسوون خطأ، 950، أما أكو 50 ما يسوون خطأ. إذا ما صار إجماع على الخطأ، أقوال العلماء ما اتفقت على الخطأ في زمانهم هم.
وجود الرسول أو الأئمة
فالرسول يوصل إلى الحقائق،
موجود،
أحسن، يوصل إلى الحقائق وهو موجود، صحيح. هل هناك الأمة في زمان الرسول تجمع على خطأ؟ لا، لأن الرسول موجود يوصل الحقائق، فإذا 900 خالفوا 100 وياه، فماكو إجماع على الخطأ. في زمان الأئمة ماكو إجماع على الخطأ، الإمام موجود، أتباع موجودين، إجماع على الخطأ ماكو. في زمان الإمام الثاني عشر إجماع على الخطأ ماكو، وموجود وعنده نواب 70 سنة. فإذا جماعة ضده وهم بني مثلا دول الذي يتبعون مدرسة غير مدرسته، أكو جماعة ويا نوابه خلص أصحابه، إجماع على الخطأ ماكو. بعدين بفعل العباد وعصيان العباد غاب، هذا صار مانع من إنصار الحقائق إلى الناس. الله هم يكون يرفع المانع؟ ما يعني ما قام بوظيفته؟ لا، قام بوظيفته، أرسل من يوصلنا إلى الحقائق في طول التشريع. فإذا الناس عصوا وصاروا سبب في غيبة الإمام، يعني الله مقصر؟ لو الناس مقصرين، الناس مقصرين، إذن الله لن يقصر. إذا قاعدة اللطف ما تجي فيما لو أجمع العلماء بعد غيبة الإمام على خطأ، فممكن أن يجمعون على خطأ قاعدة اللطف تجي لأنها لا تدل على تقصير الله. قاعدة اللطف تجي لأن تقول الله ما يقصر، فهذا ما قصر. هنا أجمعوا على الخطأ نتيجة عصيانهم وغيبة الإمام التي كانت بسببهم، فالله ما مقصر، الناس قصروا فقد يجمعون على الخطأ. فما صارت قاعدة اللطف دليل على عدم الإجماع لو كان مخالفا للمصالح الواقعية. فإذا صار إجماع إذن حجلا ما صار هكذا. هذا مناقشة لما قاله الشيخ الطوسي في قاعدة اللطف ودليلها على حجية الإجماع أولا، وثانيا يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.